السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أرحب بالإخوة الكرام في هذا اللقاء المبارك وفي هذا المجلس المبارك. وفي بدايته لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم الجزيل وجزيل الدعاء للقائمين على المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في هذه البلاد وفي هذا البلد المبارك في الهفوف. وهي ساعة مباركة نلتقي بإخوتنا وأحبتنا في بيت من بيوت الله عز وجل، نتدارس موضوعاً من أهم الموضوعات في حياتنا، في حياتنا العملية والعلمية. وتزداد أهمية هذا الموضوع أيها الأحبة، وهو كما ذكر المقدم بارك الله فيه، يتحدث عن موضوع الثبات أمام الشهوات وأمام الشبهات، وهو موضوع في غاية الأهمية، خاصة أنه مطلب أساس لكل مسلم صادق يريد النجاة من عذاب يوم القيامة، ويريد سلوك الصراط المستقيم المؤدي إلى جنات النعيم. نسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم من أهلها. هذا الموضوع أيها الأحبة من الموضوعات المهمة، يدل على ذلك ما نراه من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في الاهتمام بهذا الجانب. فكان صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم كان يكثر في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وفي رواية: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، وفي رواية: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. وكثرة هذا السؤال وكثرة هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم حملت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام معللاً سبب إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء حين قال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، وفي رواية: فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. وكان الراوي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما سمع هذا الحديث من أم سلمة تلا قول الله عز وجل وهو شاهد لهذا الكلام في قول الله عز وجل في هذا الدعاء القرآني الذي يتلى إلى قيام الساعة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأيضا نلاحظ أن خليل الرحمن صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم إبراهيم الخليل الذي حطم الأصنام بيمينه عليه الصلاة والسلام، كان من دعائه الذي بقي قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، وهو قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فإذا كان الخليلان يخافان على نفسيهما من الزيغ وانقلاب القلب، فما بالك بمن دونهم. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام أيضا يفتتح صلاته من الليل بذلك الدعاء المشهور المعروف: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بل إن الله عز وجل يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كم من مرة مرت علينا مثل هذه الآية ولم نتدبر ما تعنيه هذه الآية، لكن سفيان رحمه الله تعالى لما قام ليلة كاملة يردد هذه الآية ويبكي، فسئل عن ذلك فقال: أخشى أن أموت على غير ملة الإسلام، أخشى أن أموت على غير ملة الإسلام. لذلك فإن الإنسان لا يدري بما يختم له، ويبين هذه الخطورة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقسم عليه وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حين يقول: فوالذي نفسي بيده إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعياذ بالله. وكذلك بالنسبة لعامل أهل النار، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لا شك أن هذا الأمر في غاية الأهمية، ويجب أن يكون قلب المؤمن وجل خائف منطرح منكسر بين يدي الله عز وجل في سؤال الثبات على هذا الدين حتى الممات. هذا هو السبب الأول من أسباب اختيار هذا الموضوع. أما السبب الثاني فهو ما يلاحظه الإنسان أيها الأحبة من وضع المجتمعات الحالية التي يعيش فيها المسلمون، وكثرة أنواع الفتن والمغريات وأصناف الشهوات والشبهات التي أضحى بسببها القابض على دينه كالقابض على الجمر، كما قال صلى الله عليه وسلم. يضاف إلى ذلك أيها الأحبة من هذه الأسباب كثرة حوادث الانتكاس والردة والنكوص على الأعقاب وضعف التدين العام عند كثير من الناس، فصرنا نرى من كان يهز المنابر بوعظه وإرشاده وأمره ونهيه، وإذا هو إما أخلد إلى الأرض واتبع هواه وترك الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحلق العلم وراءه ظهرية، وإما وهو أخطر والعياذ بالله أصبح من دعاة الضلالة، تتلقفه القنوات والمجلات المشبوهة يظهرونه في قصة تراجعه وفي قصة تنويريته وفي قصة حياته الجديدة التي بدأها، ويستفتونه من الفتاوى الجديدة التي تخدم مثل هذه الأفكار المشبوهة. يضاف إلى ذلك أيها الأحبة ارتباط مثل هذا الموضوع بالقلب، والقلب كما لا يخفى هو ملك الجوارح، فإذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، كما قال صلى الله عليه وسلم. والقلب إنما سمي بهذا الاسم لشدة تقلبه، وكما مر معنا في الحديث المتقدم قبل قليل، وجاء في الحديث الآخر أيضا ما يدل على أن لقلب ابن آدم، إن قلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا. الشبهات أيها الأحبة خطرها عظيم جدا، ولذلك فإن من وسائل أو أسباب الاهتمام بهذا الموضوع هو كثرة مصادر هذه الشبهات، في عصرنا الحاضر، ودخولها في كل بيت مع ضعف الحصانة الإيمانية، وذلك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المعاصرة والفضائيات وبرامج الحوارات والمناظرات وغير ذلك من الوسائل الكثيرة التي أصبح الإنسان يغزى في عقر بيته ويربى أبناؤه وأهله بغير إرادته. يضاف إلى ذلك وللأسف شغف كثير من المسلمين بتتبع مثل هذه الشبهات في مصادرها والإصغاء إليها وتناقلها في مواقعهم وقراءة كتب ودوريات وحوارات وروايات أصحاب الأهواء والشبهات. والشبه أيها الأحبة، الشبه خطافة تخطف القلوب وتزرع الشكوك وتنزع اليقين، وهذا مما يدل على خطورة الأمر. ونأخذ مما يدل على هذه الخطورة أيها الأحبة خبراً مما رواه حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الخبير بالفتن والشبهات، وكان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بالمنافقين وحبائلهم ودسائسهم وشبهاتهم. فيقول حذيفة رضي الله تعالى عنه مبينا خطورة الشبه على القلوب وأنها من أكبر أسباب الفتن، يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وهذا الحديث مخرج في صحيح مسلم. فبالفتن يصيب القلب آفتان: الاسوداد والانتكاس والعياذ بالله، ويتولد من ذلك مرضان: المرض الأول أن لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وهو لفساد قلبه والعياذ بالله. والمرض الآخر وهو أشد منه، فقد يتمادى به المرض حتى يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا والعياذ بالله. وقد جاء في كلام حذيفة رضي الله تعالى عنه أيضا في غير هذا المقام على أن القلوب على أربعة أنحاء: قلب أجرد فيه سراج مزهر فذاك قلب المؤمن، نسأل الله لنا ولكم القلوب السليمة المؤمنة السالمة من كل شبهة وشهوة. قلب أجرد فيه سراج مزهر فذاك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذاك قلب الكافر، وقلب منكوس فذاك قلب المنافق، عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمي، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق. وأخطر هذه المواد هي مادة الشبهات، ومادة نفاق فهو لما غلب عليه منهما. فالواجب على المسلم الحريص على سلامة قلبه الاجتهاد في تكثير مادة الإيمان، وما يجعل القلب سليما صافيا نقيا من مثل هذه الشبهات، والحرص والحذر من مادة النفاق ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الحقيقة إن الحديث عن الشبهات والكلام عليها يطول، ولكننا نحاول الاختصار في هذا المجلس المبارك على الإشارة إلى بعض عوامل سلامة القلب من الانتكاس والتأثر من الشبهات. والعامل المهم الذي يؤدي إلى سلامة القلب وثباته على دين الله سبحانه وتعالى واستقامته. لا شك أيها الأحبة إن من أهم وأول مادة ووسيلة يمكن أن تعالج بها القلوب لثباتها على الحق هو الإقبال على كتاب الله عز وجل، الإقبال على كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وعملا وتأملا. وهذه الوسيلة هي وسيلة التثبيت للقلوب، فهو حبل الله تعالى المتين وهو النور المبين، من تمسك به عصمه الله، ومن اتبعه هداه الله وأنجاه، وما دعا إليه من دعا إليه وفقه الله عز وجل واصطفاه. يدل على أهمية هذه الوسيلة من وسائل الثبات ثبتني الله وإياكم على الحق حتى نلقاه قوله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل قل نزله روح القدس من ربك بالحق، لماذا؟ ليثبت الذين آمنوا، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وهذا نص ظاهر في أن القلب هو أساس تثبيت، أن القرآن هو أساس تثبيت قلب المؤمن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم يمتن الله سبحانه وتعالى عليه ويبين له لماذا أنزل القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم منجماً أي مفرقاً ولم ينزل عليه مرة واحدة كما كانت الكتب تنزل على الأنبياء من قبل. يقول الله عز وجل ذاكراً شبهة للكفار ومبيناً الرد عليها وتتعلق فيما نحن في الحديث بصدده. يقول الله عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة، لماذا نزل مفرقا؟ قال الله تعالى مبينا الحكمة الربانية في هذا التنزيل المفرق كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقد يتساءل المتسائل لماذا أو كيف يكون القرآن مصدرا للتثبيت؟ وللإجابة على هذا التساؤل يمكن أن نشير بإيجاز إلى بعض النقاط تنبيها لا تفصيلا. من هذه النقاط أولا لأن القرآن يزرع الإيمان ويزيد الإيمان ويزكي النفس ويقوي صلة العبد بربه سبحانه وتعالى، وهذه من أكبر عوامل ثبات القلب، قوة الإيمان وزيادته وتزكية النفس وثبات القلب، هذا أولا. ثانيا لأن الآيات تنزل بردا وسلاما على القلب الذي تعصف به الفتن فيطمئن قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث لأن القرآن يضبط موازين الفكر عند المسلم وتصوراته وقيمه، فلا يضطرب حكمه ولا تختلف نظرته للأشياء ولا تتناقض أقواله، بل ينظر بمنظار واضح بين جلي يفرق بين الحق والباطل ويميز بين الغث والسمين. وأيضا لأنه يرد على شبهات كثيرة قالها الكفار والمشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء القرآن بتفنيدها، وقالها المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء القرآن بتفنيدها، والمعاصرون إنما يردد ما كان يقوله أولئك بتغيير في بعض الألفاظ والعبارات. والأهم من ذلك لأن القرآن نور كما وصفه الله سبحانه وتعالى، نور يهدي به الله من شاء إلى الطريق المستقيم. قال الله عز وجل: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالقرآن نور وضياء يهتدي به المؤمن في حياته ليصل إلى بر الأمان. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، برهان سماه برهانا، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ويقول سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالقرآن نور وهداية، ولكن لا يستفيد من القرآن إلا القلب الحي، إلا قلب المؤمن. نعم، ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني تفرقون به بين الحق والباطل، لأن الشبهة سميت شبهة لأنه يشتبه فيها الحق بالباطل ويختلط الأمر على الإنسان، فلا يدري أيهما الحق في هذين القولين، يرى قولا وقولا آخر مناقضا فيبقى محتارا لا يدري أيهما معه الحق. القرآن وتقوى الله عز وجل يعطيه الله سبحانه وتعالى قوة وملكة يفرق بين الحق والباطل، يظهر له الحق من الباطل. قال سبحانه وتعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ويكفينا أيها الأحبة في ذلك، والآيات في هذا المعنى كثيرة، يكفي في ذلك قول الحق سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. من هنا نستطيع أن ندرك الفرق بين الذين ربطوا حياتهم بالقرآن وأقبلوا عليه تلاوة وحفظا وتعلما وتعليما، ومنه ينطلقون وبه يستضيئون وجعلوا لهم وردا يوميا لا تشغلهم عنه الشواغل، لأن بالقرآن تحيا القلوب، وإذا حيا القلب فرق بين الحق والباطل وأبصر الطريق المستقيم من السبل المتعرجة المتعددة التي على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. يظهر هذا وبين من جعلوا كلام البشر له، جعلوا أكثر أوقاتهم في كلام البشر ورواياتهم والقراءة لهم وشغلهم الشاغل وأشغالهم ذلك عن كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتأمل ذلك وما فيه من المعاني. هذه هي الوسيلة الأولى لسلامة القلب وثباته أمام الشبهات. يضاف إلى ذلك الفقه في دين الله عز وجل، وذلك لأن الشبهة أيها الأحبة مبناها على أمرين: إما على فساد في العلم أو على فساد في القصد والإرادة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذين الأمرين في قوله عز وجل: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، قال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. واتباع الظن هو فساد العلم، وما تهوى الأنفس، هذا فساد الإرادة والقصد. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، قال تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ولذا شرع الله سبحانه وتعالى لنا في كل ركعة من صلاتنا أن نستعيذ من طريق المغضوب عليهم، وهم الذين فسدت إراداتهم ومقاصدهم، ومن طريق الضالين وهم الذين فسدت علومهم فعبدوا الله على جهل، فعبدوا الله على جهل. يدخل في الطائفة الأولى اليهود دخولا أوليا، وكل من انحرف وقد عرف الحق، ويدخل في الطائفة الثانية النصارى وكل من عبد الله على غير هدى، على جهل وعلى غير بصيرة. ولذلك يقول ابن المبارك وغير من السلف قالوا من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأنهم انحرفوا عن علم، عن سوء قصد وسوء نية لا عن جهل. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأنه عبد الله على غير بينة وبصيرة. الفقه في الدين أيها الأحبة هو وسيلة التثبيت للقلب بإذن الله عز وجل. وتأملوا معي قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال عز وجل: فأما الذين في قلوبهم مرض، وانظر إلى الارتباط بين الفقه في دين الله عز وجل واتباعه والتسليم له وبين اتباع المتشابه من كلام الله عز وجل. قال: فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والطائفة الثانية قال عنهم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، قال تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب، وهم الراسخون في العلم. وهذه تزكية وثناء من الله عز وجل للطائفة الثانية وهي الراسخة في العلم دون الأولى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذه الفتنة وهي فتنة الشبهات تنشأ من فهم فاسد، قد يقرأ القرآن فيفهمه على غير مراده كما حصل للخوارج، ويحصل في كل زمان ومكان، وكما هو حاصل في عصرنا في بعض الطروحات التي يطرحها بعض الناس ممن ابتلوا بهذه الشبهات. قال: تنشأ من فهم فاسد تارة، وتارة من نقل كاذب، وتارة من حق ثابت خفي على الرجل فلم يظفر به، وتارة من غرض فاسد يعرف الحق ولكنه يتعمد اجتنابه، وتارة من غرض فاسد وهوى متبع. قال: فهي من عمى في البصيرة وفساد في الإرادة. وهذه تعود إلى ما سبق الإشارة عليه، وهي الفساد في العلم أو الفساد في القصد والإرادة. وعلاج ذلك كله إنما هو بالفقه في دين الله عز وجل، وهو العاصم من ذلك كله، يرفع الجهالة عن نفسه ويقوي يقينه بالله سبحانه وتعالى، وتزداد خشيته لله عز وجل فيخلص له في عمله ويتجرد من هواه فيبصر الطريق المستقيم المؤدي إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وجنته. نأخذ موقفا من مواقف سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، واسمحوا لي إذا أكثرت من النقول من أخبارهم وأثارهم، لأنهم الجيل الذي صفت قلوبهم وزكت نفوسهم وكمل إيمانهم وسلموا من اختلاط الأفكار كما هو حاصل في القرون بعد القرون الثلاثة المفضلة. وفهم القرآن والسنة كما أرادها الله سبحانه وتعالى، تلقفوها من في النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لم تصبها شائبة ولم تكدرها أي وسيلة من وسائل التكدير. يقول معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وكان لا يجلس مجلسا إلا قال حين يجلس: الله حكم قسط، هلك المرتابون. فقال يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيه القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني، ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله. أن يأتي بأفكار جديدة، بأفهام جديدة، بفتاوى جديدة، بطروحات جديدة تناسب العصر وتلبي رغبة الجماهير ويفتي بما يطلبه المستمعون كما يقولون. هذا ما حذر منه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك الخشية، كل الخشية من أن يتعبد الإنسان ربه على غير بينة وفقه في دين الله عز وجل، أو أن يكون عالماً من غير عبادة لله عز وجل. ولهذا يقول أبو القاسم: سمعت مالكاً رحمه الله تعالى يقول: إن أقواماً ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم، ركزوا على العبادة وأضاعوا العلم، قال: فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك. وفي هذا أيضا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: يقول: أكثر ما نجد الردة في من عنده قرآن بلا علم وإيمان، أو عنده إيمان بلا علم وقرآن. ولذلك فإن المؤمن الحريص على نجاة نفسه يجب عليه أن يكون له حظ، أن يكون له حظا وافرا من قوتين: القوة العلمية والقوة العملية. القوة العلمية هي الفقه في دين الله عز وجل الذي تقوى به البصيرة ويزداد به الإيمان، فيميز بين الحق والباطل، ويميز بين الشبه من غيرها ويظهر له الحق، وبين القوة العملية فيقوم بالعلم الذي علمه ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، وبهذا يسلم له قلبه. من هذه القوة العملية، وهو سبب ثالث من أسباب ثبات القلب، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهو كثرة ذكر الله عز وجل. وذكر الله عز وجل هو مادة حياة القلب، وهو للقلب كالغيث للأرض، الأرض مغبرة ممحلة مقحلة حتى ينزل عليها الغيث، فإذا نزل عليها الغيث اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فكذلك القلب والقرآن. ولذلك يصف ابن تيمية رحمه الله يقول: الذكر للقلب كالماء للسمك، إذا أخرجته من الماء اضطرب، فإن أعدته وإلا مات. فكذلك القلب إذا بعد عن ذكر الله يمرض ويشتد به المرض شيئا فشيئا حتى يموت. والمصيبة أيها الأحبة أن المرأة قد يموت قلبه ويمرض قلبه وهو لا يشعر. نعم، القلب الحسي هذه المضغة إذا مرض سارع الشخص إلى مراكز القلب والمستشفيات لعلاجه وتداويه، لكن أن يمرض مرضا معنويا ويشتد به المرض فإذا لم يكن ذا بصيرة وحرص على سلامة قلبه ومتابعة له وإلا فقد يصل به المرض إلى أن يموت وهو لا يشعر والعياذ بالله. طبعا علاقة الذكر بالقلب والطمأنينة يكفي في ذلك قول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالذكر في أحلك الأمور وأصعب المواقف، حين تبلغ القلوب الحناجر وترتعد الفرائص. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأكثر ما يعين المرء على استقامة قلبه وثباته على الصراط المستقيم هو تلك المحركات التي تحرك القلب في مسيره إلى الله عز وجل، لأن كل آلة لها محرك يحركها، إن كان المحرك نشطا سارت الآلة، وإذا ضعف المحرك ضعف السير وقد تتوقف إذا توقف هذا المحرك. الله سبحانه وتعالى جعل للقلب محركات تحركه في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، جعل له محركان يحركانه في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. أولهما ذكر الله عز وجل يحيي القلب ويحركه في سيره إلى الله عز وجل، وثانيهما كثرة التفكر في نعم الله سبحانه وتعالى على العبد. فكلما تفكرت في نعم الله سبحانه وتعالى عليك أحيا قلبك وسار في طريقه إلى الله، وكلما أكثرت من ذكر الله عز وجل حيا قلبك وسار في طريقه إلى الله عز وجل. إن غفل قلبك عن ذكر الله أو عن ذكر آلائه ونعمه ضعف القلب وقد يتوقف السير والحراك إلى الله سبحانه وتعالى. ونلاحظ أن الله عز وجل قد جمع بين هذين المحركين في آية واحدة، بل في جزء من آية واحدة، قد لا يتفطن الإنسان إلى شيء من هذه المعاني منها. في قوله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالأول محرك الذكر، والثاني محرك شكر النعم. وبدوام شكر النعم والتفكر والتذكر لهذه النعم يستقيم القلب ويستمر في مسيره إلى الله عز وجل. ويكفي يا أخوان أن بذكر القلب تحصل معية الله سبحانه وتعالى للعبد. وهل هناك وسيلة للثبات والطمأنينة أكثر من معية الرب سبحانه وتعالى بنصره وتثبيته وتأييده لعبده؟ لا تحزن، إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى. فاستشعار العبد أن الله معه بنصره وتأييده وتثبيته لا شك أن هذه من أكبر وسائل تثبيت القلب على دين الله عز وجل وسلامته من كل شبهة أو شهوة عارضة تصرفه عن مساره. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الله أكبر. وأنا معه حين يذكرني. وفي الحديث الآخر أيضا يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: أنا مع عبدي حيث ذكرني وتحركت بشفته. فالله معك في ذكرك لله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن وذكر الله عز وجل فهو كما قال صلى الله عليه وسلم كالبيت الخرب، والبيت الخرب هو مأوى الشياطين وكل مفسد وبغض. من وسائل تثبيت القلب على طاعة الله عز وجل أيها الأحبة هو التزام شرع الله سبحانه وتعالى والحرص على الامتثال للأمر والنهي، أمر الله سبحانه وتعالى، فلا يفتقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. وفي هذا يقول الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به لكان خيرا لهم وإيش وأشد تثبيتا. فعل الأوامر واجتناب النواهي هو أكبر عوامل تثبيت القلب، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولا يكفي ذلك، قال تعالى: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولا يكفي ذلك، قال: ولهديناهم صراطا مستقيما. فيكون في مأمن من كل انحراف وزلل وانتكاس. يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفي المقابل: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يقول قتادة: في الحياة الدنيا قال: يثبتهم بالخير والعمل الصالح، وفي الآخرة في القبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، استعجلوها، بادروا، اغتنموا الفرص، اغتنموا الأوقات، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله العافية والسلامة والثبات. ولهذا أيها الأحبة، لا يتوقع ثباتا من الكسالى القاعدين عن الأعمال الصالحة. فالذي أشغل نفسه بالعمل الصالح لم يفتح مجالا للشكوك والشبه ووساوس الشيطان. ولذلك قيل: فالنفس إن لم تشغلها بطاعة الله أشغلتك بمعصيته عز وجل. والنفس إن لم تتحرك وتعمل وتجتهد في طاعة الله عز وجل فإنها تتعفن وتأسن كالماء، الماء الراكد يتعفن ويأسن ويكون مأوى للبعوض ومأوى للبكتيريا ومأوى لكل مفسدة، لكن الماء الجاري لا يفسده شيء. نعم، ولا شك أن الأمة اليوم هي أحوج ما تكون للدعوة إلى الله عز وجل والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالوظيفة بميراث النبي صلى الله عليه وسلم، بالوظيفة النبوية وهي تبليغ الرسالة التي بلغنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم وحملنا التبليغ: بلغوا عني ولو آية، كما قال بعضهم، قال: هذا الحديث فيه تشريف وفيه تكليف وفيه تخفيف. فيه تكليف: بلغوا، فنحن مأمورون بالبلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تشريف أننا نبلغ عن من؟ نبلغ عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أي تشريف أعظم من هذا أن تبلغ عن المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وفيه تخفيف ولو آية، ولو آية. لكن هل فقهنا مثل هذه المعاني يا أخوان وقمنا بحق الله سبحانه وتعالى علينا في ذلك؟ الله المستعان. الوساوس والشبه والإشكالات والأمراض النفسية والله لا تجد مجالا للجاد في طاعة الله عز وجل والمجتهد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، وإنما تجدها عند أولئك الكسالى الذين أخلدوا إلى الأرض وجلسوا على القنوات أو المواقع، يأخذ من كلام هذا المريض ومن كلام ذلك المبتلى ومن كلام ذلك الفاسد ومن كلام ذلك الفاسق، فتتجمع الشكوك والشبه في قلبه فيمرض قلبه فيبقى حيران قلقا على خطر عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. نقطة مهمة جدا وهي في غاية الأهمية فيما يتعلق بالثبات على دين الله عز وجل والسلامة من الشكوك والشبه، ألا وهي أيها الأحبة، وهي العنصر الخامس من وسائل التثبيت، هي عبادة الخلوات. يجب على كل منا أن يكون له خبيئة من عمل صالح لا يعلم بها إلا الله عز وجل. هذا العمل الصالح وإن قل تجده ساعة أحوج ما تكون إليه، ولا شك إن أحوج ما يكون الإنسان إلى مثل هذا الأمر إذا اختلطت عليه السبل وتفرقت به الأمور وأصبح واقفا حيرانا اختلطت عليه الأمور. فبطاعة الله عز وجل وتوفيقه وتسديده إذا كان لك رصيدا فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه لك ويكون سببا في نجاتك في أحلك الأمور في الدنيا وفي الآخرة. ويكفينا أن نشير إلى حديث الثلاثة الذين أصحاب الغار الذين سقطت عليهم الصخرة فأنجاهم الله سبحانه وتعالى لأنه تذكر كل واحد منهم أن له خبيئة من عمل صالح كانت سببا في نجاتهم. فكل منا معرض للابتلاء، لكن هل لنا من شيء ندخره لمثل هذه المواقف الصعبة؟ الله المستعان. إخواني، من أكبر الوسائل التي قد يتساهل فيها بعض الناس ويقلل من أهميتها هي الدعاء واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى وسؤال التثبيت، وتقدم معنا شيء من الكلام على هذا. ولهذا لما برزوا لجالوت وجنوده كما هو معروف، ماذا قالوا؟ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وثبوت القدم هو من ثبوت القلب، إذا تزعزع القلب ارتعدت جميع الفرائص، لكن إذا ثبت القلب ثبتت جميع الجوارح. والأمثلة في هذا الأمر أكثر من أن تحصى. ونبينا صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد وفي غيرها من المواقف يتخذ عليه الصلاة والسلام جميع الوسائل المادية التي أمر بها، ثم يصل قلبه إلى بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى بالسماء. ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم المأثورة، وهو حديث رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه الشيخ الألباني، قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. لاحظ، الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: هاتان الكلمتان هما جماع الفلاح، وما أُتي العبد إلا من تضييعهما أو تضييع إحداهما، فما أُتي أحد إلا من باب العجلة والطيش وتضييع الفرص بعد مواتاتها، فإذا حصل الثبات أولاً والعزيمة ثانياً أفلح كل الفلاح. يقول: فما أُتي أحد إلا من العجلة والطيش واستفزاز البداءات أحياناً، أو من باب التهاون والتماوت وتضييع الفرص عند مواتاتها. قال: فإذا حصل الثبات أولاً والعزيمة ثانياً أفلح كل الفلاح، والله ولي التوفيق. وهذا يقتضي منا يا أخواني، يقتضي منا وجوب الفرار إلى الله سبحانه وتعالى واللياذي به سبحانه وتعالى والافتقار إليه، وخاصة في أيام الفتن والإحن والشبه التي تخطف قلوب الناس وكثرة سؤال الهداية والبصيرة والانطراح والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، بأن يلهمه رشده وأن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. من وسائل الثبات يا إخوان هو الثقة بسلامة المنهج، أنك لا تضع قدمك إلا على طريق تثق فيه، الثقة به والثبات عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهو سلوك سبيل المؤمنين، وهو الصراط المستقيم، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمؤمنون المعنيون بهذا، المخاطبون بهذا، هم عند نزولها هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبرز معالم هذا المنهج، وإن كان الكلام فيه طويل لكن بإشارات لطيفة. أولاً، أنه منهج رباني، الناس يأخذون قوانينهم وأفكارهم وتصوراتهم وقواعدهم من إيش؟ من جهودهم، من عقولهم، جهودهم البشرية. ونحن ولله الحمد أنعم الله علينا بالوحي الرباني المعصوم، وهذه والله يا أخوان نعمة لا يقدرها إلا من افتقدها وعظم وعرف ما في خلافها من ذلك. فهو أولا منهج رباني متلقى من الوحي المعصوم لا من حثالات البشر واجتهاداته. والأمر الثاني، أنه طريق واحد لا تعدد فيه ولا تحزب ولا تعصب. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والأمر الثالث، أنه منهج شامل كامل تام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول: يمتن الله سبحانه وتعالى على رسوله وعلى المؤمنين بأن أكمل لهم الدين فلا ينقصه أبدا، وأتمه فلا يحتاج إلى زيادة أبدا، ورضيه فلا يسخطه أبدا. لسنا في حاجة إلى زيادات وتكميلات وملاحق مبتدعة نضيفها إلى ديننا، لا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بإكمال هذا الدين، ورضيت، رضيه الله لنا، أفلا نرضاه لأنفسنا، ورضيت لكم الإسلام دينا. هل نريد النجاة والحق والفلاح من غيره؟ يا إخوان، يجب أن نتأمل كلام الله عز وجل، وأن نعرف قدر نعم الله سبحانه وتعالى علينا، وأن نصحح أفكارنا وأحوالنا وأمورنا وحياتنا. نجاتنا والله لا نجاة لنا إلا في هذا القرآن والاستمساك به، وإذا حدنا عنه فليس بيننا وبين الله عز وجل لا حسب ولا نسب، تعالى الله. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يضاف إلى ذلك من معالم هذا المنهج الرباني أنه منهج واضح جلي لا لبس فيه ولا غموض، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لكن أين المتفكر؟ وأيضا هو منهج صالح مصلح لكل زمان ومكان. الناس يقولون إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وهذا حق، لكنه صالح لكل زمان ومكان ومصلح لكل زمان ومكان. ولا صلاح والله ولا فلاح ولا سعادة إلا بهذا القرآن والهدي النبوي، إن استمسكنا به نجونا وإن حدنا هي إلى الله المشتكى. الأمر السادس أنه منهج وسط معتدل متزن بين الإفراط والتفريط، بين الإفراط والتفريط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يعني هناك بعض التفصيلات قد لا الوقت لا يسمح لنا بذكرها، لكن لكي يعرف الإنسان قدر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بأن ألهمه سلوك هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، المنهج السلفي الواضح واضح المعالم البين، يعرف الإنسان قيمة الثبات على هذا حينما يقلب صفحات التاريخ وينظر في واقعنا المعاصر، فالتنقل وعدم الثبات ملازم لأهل الأهواء والبدع. فترى أحدهم ينتقل من بدعة إلى أخرى، من الكلام إلى الفلسفة إلى التصوف إلى الإرجاء. كم تراجع من أساطين المتكلمين وأعلنوا على رؤوس الأشهاد أنهم كانوا على خطأ وضلال. كل كبار علماء الكلام كلهم أعلنوا أنهم كانوا على غير هدى، وأنهم يتمنون أن يموتوا على أبسط ما يكون من عقائد العقيدة الفطرية التي عليها العجائز اللاتي لا يعرفن شيئا من العلوم. الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى كان معتزليا 40 سنة، فلم يجد الحق الذي يبحث عنه فترك الاعتزال ورجع عنه، ثم دخل في مذهب الكلابية لأنهم كانوا يردون على المعتزلة ظنا منه أن هذا هو الحق. ثم لما تبين له حقيقة المذهب وإذا هو لا يؤدي إلى ما يريد، فأعلن براءته وأعلن عودته إلى السنة وإلى ما كان عليه أهل السنة في العقيدة، وألف في ذلك كتاب الإبانة وكتبه الثلاثة المعروفة في هذا المقام. هذا نموذج. الإمام الغزالي رحمه الله يقول عن نفسه: ظننت أن الحق لا يخرج عن 4 طوائف، عن 4 طوائف. يقول عن نفسه هو: المتكلمون أو الفلاسفة أو الباطنية أو الصوفية. فدخل علم الكلام فلم يجد ما تطمئن إليه نفسه وقلبه، فترك الكلام وأعلن أنه لا يدل إلى الحق. ودخل الفلسفة بحثا عن الحق فلم يجده، فأعلن وألف كتاب تهافت الفلاسفة وكفرهم. ثم دخل التصوف وغاص فيه وألف كتاب إحياء علوم الدين، وفي الأخير لم يجد بغيته التي يبحث عنها، فمات كما قال مترجموه وصحيح البخاري على قلبه. رجع إلى السنة في آخر حياته. وهكذا غيرهم، الإمام الجويني رحمه الله تعالى الذي يقول: خط البحر الخضم الذي نهاني عنه أهل الإسلام، فويل لابن الجويني إن لم يتداركه الله سبحانه وتعالى برحمته، وها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. الرازي، وما أدراك ما الرازي، في آخر حياته يقول إن الطريق الصحيح الوحيد هو طريق القرآن، ويعلن أن كل كلامه السابق كله لا يؤدي إلى نتيجة. وغيرهم وغيرهم إلى عصرنا الحاضر، والأمثلة أكثر من أن تحصى. فلماذا يا أخوان لا نتعظ من هؤلاء؟ لأننا نجد بعض شبابنا مشغوفون بتتبع الأشياء الجديدة والفلسفة وغير ذلك من الأمور. على المرء العاقل أن يتعظ بغيره، لا أن يكون عظة لغيره. هؤلاء رجعوا ومن الله عليهم بالرجوع، وهناك من بقي تائها حائرا لا يأوي إلى ركن شديد ولا يستقر له قرار. يقول أحدهم: أضع الملحفة على وجهي فترد علي الخواطر والشكوك، أبني دليلا ثم أهدمه حتى يؤذن الفجر وأنا لا أعرف شيئا. نسأل الله العافية والسلامة. والأمثلة في هذا المعنى طويلة يا أخوان. في المقابل انظر، هل هناك أحد من أهل السنة الذين هم أهلها رجع عن السنة إلى الكلام ولا الفلسفة وإلى غيرها من المذاهب؟ لا يعرف ذلك في التاريخ، مع أن الردة واردة، ولكن الردة لا تكون سخطة لما هو عليه من الحق، وإنما قد تكون بسبب هوى أو بسبب غرض من الأغراض. ولذلك هرقل عظيم الروم لما سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، قال: هل يرتد منهم أحد سخطة لدينه؟ سخطة لدينه، يعني تبين له أن هذا الدين الذي يدعو إليه ليس بصحيح. قال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، إذا رسخ القلب في الإيمان في القلب لا يرتد، يتحمل. كم أوذي من أوذي في سبيل دينه ولا يتزعزع، كم حصل لخبيب، كم حصل لبلال، كم حصل لصهيب، كم حصل لعمار بن ياسر وغيره من الصحابة والأئمة إلى عصرنا الحاضر، وهم كالجبال ثباتا على دينهم لا يتزعزعون ولا يخضعون. نعم، من كلام سلفنا الصالح أيضا في هذا الموضوع، يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، يروي عنه معن بن عيسى، يقول: انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية، كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا عبد الله، اسمع مني شيء أكلمك به وأحاجك وأخبرك رأيي. قال الإمام مالك: فإن غلبتني؟ قال: إن غلبتك اتبعني. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا؟ قال: نتبعه. قال مالك: يا عبد الله، بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تتنقل من دين إلى دين، أراك تتنقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. فأهل السنة دينهم واحد ومنهجهم واحد وطريقتهم واحدة ومذهبهم واحد، لا عوج فيه والاختلاف، وهذه من أكبر عوامل الثبات على دين الله عز وجل. نستمع للأذان ونكمل بعد الصلاتين. الحمد لله. لعلنا نلمح الماحة لبعض الوسائل الأخرى على وجه السرعة، فمنها تدبر قصص الأنبياء والصالحين، ويكفي في ذلك أن الله عز وجل قال: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ولذلك فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم يوم حمراء الأسد قال الله تعالى عنهم وجعله قرآنًا إلى قيام الساعة: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وغيرها من هذه القصص الكثيرة. من هذه الوسائل أيها الأحبة الالتفاف حول العناصر التي تعينك على الثبات، العناصر التي تعينك على الثبات على الطريق. تلك العناصر هي التي حث الله سبحانه وتعالى على مصاحبتها والتفيؤ بظلالها، كما قال عز وجل: واصبر نفسك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك، يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالحث على الالتفاف حول العلماء والمصلحين والمعين جدا، الالتفاف حولهم معين جدا على الثبات، حتى قال بعض السلف قاله علي بن المديني وغيره يقول: ثبت الله المسلمين برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. من ذلك مجانبة أهل الأهواء والمضلين، فهم أكثر الناس تنقلا كما مرة، وأكثر الناس تقلبا واضطرابا لأنهم ليس لهم قواعد ثابتة ومنطلقات قوية، إنما هي الأهواء والآراء تتقلب بهم ذات اليمين وذات الشمال. ولذلك يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: ولولا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. قال عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات التي سبق الإشارة إليها: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أي معظمه وأخر متشابهات. قالت: فإذا رأيتم الذين يجادلون فهم الذين عن الله فاحذروهم، فاحذروهم. إذا رأيت الذي يجادل في آيات الله انتبه، احذر الذي يثير الشبه ويثير أمورا تقدح في الثوابت والمسلمات من دين الله عز وجل، فانتبه واحذره. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله لما جاءه رجل للمجادلة ودعاه للمجادلة قال: أما أنا فقد أبصرت طريقي، الحمد لله منهجي واضح وطريقي واضح، أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فابحث لك عن دين تلتمسه. هذا هو، لا نخوض معهم وندخل معهم لمثل هذه الأمور التي أشرنا إليها. ولهذا الحذر الواجب هو الحذر من مواقع الشبه، ولو كان بدعوى الرد على الفرق والطوائف والمذاهب، وإنما هذه يتصدر لها الخاصة من الراسخين في العلم لإقامة الحجة عليه، أما من عداهم فلا، لا يفسدن المرء دينه بتتبع وقلبه بتتبع مثل هذه المواقع وهذه الأمور التي هي في غاية الخطورة. فالقلب يتشرب الشبهة شيئا في شيئا، وقد لا يشعر الإنسان حتى تفتنه والعياذ بالله و تقضي على 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 ثوابته ويقينه. ولهذا يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: إياكم والفتن، لا يشخص أحد لها إلا نسفته كما ينسف السيل الدمن. السلامة ألا تمر بواديها. مرة ابتعد عنها نهائيا، وهذا أمر في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. يقول عليه الصلاة والسلام: من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه، فلينأ عنه لما عنده من الشبه، فلينأ عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه ويحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات. وهذه قاعدة في الحذر من تتبع مواطن الشبهات والشبه التي تثار. ولهذا يقول ابن بطة رحمه الله، يقول: فالله معشر المسلمين، لا يحملن أحدكم حسن ظنه بنفسه ومعاهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل الأهواء، فيقول: أداخله لأناظره ولأستخرج مذهبه. قال: فإنهم أشد فتنة من الدجال من كلامه، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. وقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم البساطة والمباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم، حتى صبوا إليهم. نأخذ مثالا: ابن عقيل الحنبلي كان يضيق ذرعا بأصحابه الحنابلة لأنهم كانوا يحذرونه من مجالسة المعتزلة والأخذ عنهم، فيقول: وكان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من العلماء، وكان ذلك يحرمني علما نافعا، في ظنه يحرمني علما نافعا. قال: وقد علق عليه الذهبي رحمه الله، قال: كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة ويأبى حتى وقع في حبائلهم وتجسر على تأويل النصوص، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا أبو معشر البلخي من المتقدمين، توفي 272 للهجرة، كان من أهل الحديث ثم انتكس وصار منجما من أهل التنجيم. وعمران بن حطان هذا الخارجي الخبيث المارق، هذا كان على الحق، فتزوج امرأة خارجية من الخوارج، وقال: لأجل أن يصرفها عن مذهبها، فاستحوذت عليه وغلبته حتى صار خارجيا من أبغض خلق الله عز وجل، وهو قاتل الخليفة الراشد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ابن الراوندي كان أول أمره حسن السيرة كثير الحياء، ثم بدأ يلازم المبتدعة والملاحدة وأهل الأهواء، وحتى لامه الناس وعاتبوه على ذلك وقال: دعني وشأني. بعد ذلك أصبح من الزنادقة الملاحدة، نسأل الله العافية والسلامة، إلى غير ذلك من الصور التي يكثر الكلام فيها يا أخوان. فهذه من الأمور وغيرها، منها معرفة حقيقة الباطل وعدم الاغترار به، لأن أهل الشبه يزخرفون الشبه بقول خداع ملبس، فلا بد من التمييز والنظر بعين البصيرة في هذه الشبه للسلامة منها، لأن الله عز وجل قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. قال: فذرهم، هذا تحذير من أصحاب القول المزخرف، أصحاب الشبهات، فذرهم، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وخطاب لنا بالتبع، نحن من باب أولى، فذرهم وما يفترون. قال: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. قال الله تعالى بعد ذلك: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، لماذا تذهبون إلى غيره؟ وهو الذي أنزل عليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ويكفي والله هذه الآيات يا أخوان إذا تدبرناها ونظرنا فيها من معاني كافية حقيقة في أن الإنسان يجب أن يكون حريصا على سلامة قلبه ونفسه من الزيغ والانحراف. أشكر للإخوة في المكتب التعاوني إتاحة هذه الفرصة للجلوس معكم في هذا المجلس المبارك، وأشكركم أنتم على حسن ظنكم بأخيكم وجلوسكم هذا المجلس المبارك. أسأل الله عز وجل أن نسأله عز وجل الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كل إخواننا في الشام ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم احقن دماءهم وارحم أمواتهم واشف مرضاهم وتول أمرهم ولا تكلهم إلى أحد سواك، وانتقم عاجلا غير آجل ممن بغى عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.